نعود فنقول إن صفة السمع صفة كمال. السمع يطلق على إدراك الأصوات، وكل من يوصف بإدراك الأصوات فإنه يسمى سميعا. فإذا كان المخلوقات الحية المتحركة من كمالها أنها تسمع الأصوات، فلا يمكن أن الذي خلقها يكون فاقدا لهذه الصفة، فإن ذلك يكون تفضيلا للمخلوق على الخالق. الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالسمع في القرآن في الآيات الكثيرة، فذكره بالاسم وبالفعل الماضي وبالفعل المضارع بلفظ الجانب وبلفظ الإفراد. مثال ذلك قوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هذا ذكر بلفظ الماضي لقد سمع الله، ومثله قد سمع الله قول التي في الجانب في زوجها، هذا ذكر بلفظ الماضي. ثم ذكر أيضا بلفظ المضارع في قوله: والله يسمع تحاوركما، بلفظ المضارع يسمع. ثم ذكر بالاسم في قوله: والله سميع بصير. فتنوع ذلك يدل على إدراك الأصوات. وتقول عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في جانب الحجرة، وإنه ليخفى علي بعض كلامها، حتى أنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وهي امرأة أوس بن الصامت، وهي التي استوقفت عمر رضي الله عنه مرة، فلامه بعض أصحابه وقالوا: كيف أطلت الوقوف مع هذه المرأة؟ فقال: هذه هي التي سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. يعني أنه أجابها لما اشتكت. ويطلق السمع على الإجابة، يعني استجاب. فقول المصلي سمع الله لمن حمده ليس المراد هنا إدراك الأصوات، وإنما المراد سمع سماع الإجابة، أي سمعهم ليجيب من حمده على حمده له، وليثيبه يجيبهم ويثيبهم. فيكون السماع هنا سماع الكلام الذي يلزم منه الإجابة. وفي الورد الذي يستهر أن يقول: حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، يعني سمع سماع استجابة. وفي الدعاء دعاء الاستعاذة: نعوذ بالله من عين لا تمنع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع، أي لا يسمع سماع استجابة، أي لا يسمعه الله سماع إجابة. ويكون أيضا من آثار سمع الله تعالى لكل شيء حصول مراقبة العباد لربهم، فإن العبد الذي يستحضر أن الله تعالى يسمعه لا بد أنه يراقبه ويستحضر أيضا أن ربه تعالى سوف ينصره إذا استنصره ويعطيه إذا سأله ويجيبه إذا دعاه. يدل على ذلك قول الله تعالى لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. وهذا جاء بلفظ المضارع أسمع وأرى، فمعنى ذلك أنني سوف أنصركم لأني أسمع ما يقال، ما تقولون وما يقال لكم. ومن كان كذلك فإنه لا يخاف أن يغلب، إذا كان الله تعالى معه فإنه يسمع كلامه سماع إجابة وينصره إذا اعتدي عليه. ويكون أيضا من فوائد استحضار سمع الله تعالى أن يراقب العبد ربه، فلا يقدم على معصيته بأية كلمة وهو يتحقق أنها في سمع الله تعالى. ولذلك قال الله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وغير ذلك من الآيات. ونعتقد مع ذلك أن ربنا سبحانه يسمع كما يشاء وليس بحاجة إلى الأدوات التي يسمع بها الإنسان، لا نتكلم فيها، فلا نقول إن السمع يحتاج إلى الأذن، وإن الأذن لا بد أن يكون فيها أصمخة وفيها فتحات وفيها قبلات وفيها وفيها. هذا كله لا يجوز الخوض فيه لأنه لم يرد حيث أثبت الله تعالى نفسه أنه سميع وأنه بصير. ومع ذلك ما ذكر لنا صفة أو آلة السمع كما نعرف بأن أثبت لنفسه صفة السمع كما يشاء، فالذين يردون هذه الصفة يقولون إن السمع يحتاج إلى أجهزة السمع التي تكون في الحيوان. والجواب أن لا نخوض في مثل هذا. وأما الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم أن تحكموا بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله كان سميعا بصيرا. لما قرأها وضع إصبعيه على عينيه وإصبعيه على أذنيه، فليس المراد سميعا بصيرا كعينين مثل أعيننا وأذنين كآذاننا، وإنما مراده حقيقة السمع وحقيقة البصر، أي كما أنكم تسمعون من هنا وتبصرون من هنا، فالله تعالى سميع بصير، أي كما أن العينين آلة للبصر والأذنين آلة للسامع، فكذلك الله تعالى سميع سمعا حقيقيا وبصيرا بصرا حقيقيا. فلا يجوز تشبيه صفات من صفات الله تعالى مما يختص بالآدميين ولا مما يختص بسائر الحيوانات، لأن الله تعالى نزه نفسه عن مشابهة المخلوقات بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ومع إثباته لأنه ليس إثباته للسمع والبصر نفى المثلية أو المماثلة. وهذه الآية أو دعوة آية رد على الطائفتين، فقوله ليس كمثله شيء رد على الممثلة، وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة. وبهذا ثقل آخرها على الجهمية ونحوهم، حتى روي أن بعض المعطلة يظنه ابن أبي دؤاد اقترح على بعض الخلفاء يمكن أنه المأمون أن يكتب على كسوة الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، يعني حتى لا يكون في الآية إثبات صفة السمع والبصر، فاعتذر بأنه يكون قد غير كلام الله تعالى. فالله تعالى ليس كمثله شيء، مع أننا نثبت له هذه الصفات التي هي صفة السمع وصفة البصر، وذلك لأنها صفة كمال. ثم من صفات السمع أن الله تعالى يسمع كل شيء، يقول في بعض الآثار أن الله يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة السوداء في الليلة الظلمة، دبيبها يعني حركة وضعها لأقدامها يسمع ذلك. ثم كذلك من خصائص الله تعالى أنه يسمع الأصوات ولا تشتبه عليه اللغات ولا تغلطه كثرة المسائل مع اختلاف اللغات وتفنن المسؤولات، ففي اللحظة الواحدة يسأله مئات الألوف وكل منهم يسأل حاجته، وقد يكونون بلغات متعددة مئات اللغات وألوف اللغات، ومع ذلك لا تغلطه كثرة المسائل مع اختلاف اللغات وتفنن المسؤولات، فيسمع كلهم في آن واحد ويجيب من يريد إجابته منهم ويعطيه طلته ولا تشتبه عليه الأصوات مع اختلافها في آن واحد. المخلوق أنت مثلا إذا تكلم أمامك اثنان أو ثلاثة فقد لا تميز كلام هذا من هذا، إذا كانوا يتكلمون في آن واحد كل واحد يوجه خطبه إليه، فإنه يلتبس كلام هذا بكلام هذا ويشتبه بعضهم ببعض. أما الخالق تعالى فإنه يسمع الجميع ولا يشتبه عليه كلام أحد بكلام آخر، وذلك دليل على ما اختص بها الرب سبحانه وتعالى في أنه يسمع كلام عباده ويجيبهم ويعطيهم ما سألوه. فهذه فائدة إيمان العبد بأن الله تعالى واسع سمعه الأصوات.